والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله مؤمنين ومؤمنات، مسلمين ومسلمات، رجالا ونساء. ولا يحضرني أجمل من بيتين لشاعر كان يمسي على أحد الفضلاء في وقت المساء فأراد أن يمسي عليه، قال: صبحك الله بالخير، وهو في وقت مسائه. قال: أمساء هذا أو صباح؟ قال: صبحته عند المساء. فقال لي: ماذا الصباح؟ وظن ذاك مزاحا، فأجبته: إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا. فبأنوار وجوه المؤمنين والمؤمنات الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله عليه الصلاة والسلام، أسعد وأتشرف أن أجلس مع إخواني في دولة قطر الحبيبة الشقيقة، والتي فيها أعمال الخير منطلقات الإسلام والدين الذي تحمله حكومة وشعبا. أنا سعيد بهذه الفرصة المناسبة، ليس عندي مال فأوزعه، ولكن عندي حبا ودعاء، كما يقول أبو الطيب: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إذ لم تسعد الحال. استوجبوا الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. نحن وإياكم في روضة إن شاء الله من رياض الجنة، ما دامنا نحمل مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا سعيد هذه الليلة في مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله الثاني راف، مع أخي الشيخ عاض القحطاني ومع إخواني في المؤسسة. أسأل الله أن يغفر لمن هذا اسمه في هذه المؤسسة، وأن يتقبل منا ومنه من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. طوبى لمن جعله الله مفتاحا من مفاتيح الخير مغلاقا للشر. وأنت في الحياة يمكن أنك لا بد أن تجيب عن هذا السؤال: هل أنت مفتاح من مفاتيح الخير؟ هل أنت مستعد أن تكون رقما في أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل تبني لنفسك مكانة حتى تذكر في الملأ الأعلى؟ الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة. من هذا المنطلق نحن جميعا نسأل الله أن نكون في مؤسسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول الطنطاوي: نحن مؤسسة خيرية كبرى وجمعية إسلامية عظمى، أفرادها كل مؤمن خير، وأعضاؤها كل صالح وكل بهر. نحن المؤسسة طرفنا الأيمن يبدأ بأبي الدرداء وأبي ذر في الزهد والعبادة، وينتهي بأبي محجن الثقفي في الجهاد، ولكن على هنات. نحن منا الممتاز والجيد جدا والجيد، وهذا بتقسيم القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. أنا أعلم أن فيكم أهل تخصصات ليست عندي، لأن الله وزع المواهب على الناس، لكني أعرض سؤالا على الحضور: كيف تستطيع أن تخدم هذه الرسالة، رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تستطيع أن تنفع أمة الإسلام؟ كيف تقدر على أن تتخذ قدما في الجنة؟ كما يقول أبو هريرة: رأى رجلا له قدمين صغيرتين، أو له قدمان صغيرتان، قال: إني أرى لك قدمين صغيرتين، فحاول أن تتخذ لهما موضعين صغيرين في الجنة. بماذا؟ بالعمل الصالح. فأقول: الذين أمامي من المسؤولين، من رجال الأعمال، من المهندسين، من الأطباء، من المثقفين، من الكتاب، من الأدباء، من الشعراء، ليكن الواحد منكم مفتاحا من مفاتيح الخير. إن الذي يعيش السلبية الآن والفشل والإحباط لا يحمل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس مريض لا يجد إلا النقد. كل ما حدثته عن مشروع إسلامي بدأ ينقد، ولكن يقول ابن تيمية: بعض الناس مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح. فهو يجيد النقد لكنه لا يعرف يصنع النجاح. ولذلك إذا كنت ناجحا أنت فسوف يتوجه لك النقد. وكنت أقرأ في كلمات للناجحين يقولونها يعزون أنفسهم أمام نقد الفاشلين المحبطين. المثل الصيني يقول: الجالس على الأرض لا يسقط. إن الذي لا يعمل ولا ينتج جالس على الأرض، لا يأتيه نقد ولا يأتي حسد ولا يأتي سب. ولهذا يقول أبو تمام: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. وأنا أطمن الإخوة الذين يعملون في الحقل الإسلامي أو الحقل الاجتماعي أو التربوي أو الأمني أنهم بنجاحهم سوف يأتيهم سهام. يقول مصطفى أمير الكاتب المصري المشهور: إذا قمت بعمل ناجح وبدأ الناس يلقون عليك الطوب، هذا بلغة المصري يعني يهاجمونك، فاعلم أنك وصلت المجد وأن المدفعية أصبحت تطلق 21 طلقة احتفاء بقدومك، وهذا هو الصحيح. وأنا قلت فيما قال لي: إذا أنشأت صحيفة ولم يأتي لها ضجة ولا صجة ولا رجة، فأرجوك حول مبناها إلى فرن لبيع التميس. وإذا أنشأت قناة فضائية ولم يأتيها صريخ ولا ذبيح ولا طريح، فأرجوك حول مبناها لشركة اسمنت، أو حاول أن تأخذ الأجهزة، أجهزة القناة تغطي بها حفلات الزواج والزفاف والتصوير الفوتوغرافي. وإذا ألفت كتابا ولم يحظى باستقبال وحضور واستعداد ونقد وأخذ ورد، فاجمع نسخة وأوقد عليه نارا عظيمة واطبخ عليها جملا ووزع لحمه على الفقراء. وكذلك القصائد وغيرها، لأن يعزي إخواني مثلا في المؤسسات الخير أو الناجحين من أمثالكم أو الكتاب أو الشعراء، لأنهم يشكون من ظلم المجتمع، لأن بعض المجتمعات فيها فاشلون وفيها محبطون دائم، حتى على منهج المنافقين: ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. الرسول صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ويبشر الصحابة بالنصر، وتطوق قبائل العرب ومعهم المشركون واليهود، فيضرب صلى الله عليه وسلم بالمعول بالفأس في الصخر فيبرق بارك، فيقول: انظر الأمل وانظر العزة والشموخ في أبي القاسم بأبي هم صلى الله عليه وسلم. يقول: أريت قصور كسرى وقيصر وسوف يفتحه الله علي. وهو محاصر ومضيق عليه ولا يجد يأكل خبز عليه الصلاة والسلام. ضرب الضربة الثانية برق بارك، قال: أريت الكنزين الأبيض والأحمر الذهب والفضة وسوف يفتح الله علي. فيقول المنافقون: الواحد منا الآن ما يستطيع يقضي حاجته ويقول بيفتح الدنيا. فالله أنزل كلامهم، قال سجل كلامهم، قالوا: ما وعد الله ورسوله إلا غرورا. أما أبو بكر عمر والصحابة قالوا: صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. واستمرت رسالة الإسلام وحضارة الدين والمسيرة الخالدة والقافلة الربانية تفتح العقول، تفتح الأسماء، تفتح الأبصار، في ثورة إسلامية لم يسمع التاريخ مكانا، حتى بنيت الحضارة في القاهرة بعد مكة، في دمشق، في القيروان، في الزيتونة، في الحمراء، في الزهراء، حتى وصلنا بلا إله إلا الله إلى سور الصين العظيم وإلى نهر الراين، وأسسنا أعظم حضارة عرفها الإنسان بجهد الأكرام من أمثالكم. أما الفاشل والمحبط ما يفعل شيء. الآن تجد بعض الناس الآن لا اشتغل ولا عمل ولا ريحنا وأراح المسلمين من شره، هو فقط جالس ينقد مثل الذباب. الذباب الآن شوف جسمه كله أبيض بثوب ومطهر وطيب، لكن إذا جاء فيه جرح نزل عليه. فهذا الذين ينتقدون الأخطاء، والواجب على الناجحين والمصلحين وعلى المبدعين سواء في العلم، في الكتابة، في المسؤولية، في المنصب، في الوظيفة، لا يلتفتون. يقول بزر جمهر: خرج الأسد يتشمس، فعرض له الفأر يناوشه، قال الأسد: يا حتحوت يا كتكوت، والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أنجس فمي بدمك لقتلتك. وتحاول طيور الغرنق، طيور معروفة، أن تشتبك مع الصقور فتأبى الصقور وتحلق، لأن إذا اشتبكت معها هو اعتراف ضمني بالندية والمساواة، والصقور تأبى ذلك. أرجو ممن يعمل لا يلتفت النقد أن يمشي على بركة الله، أن يستمر أن يعطي. أما الخير الذي تكون مفتاحا أنت فهو مهنتك أنت التي فيها. من مفتاح الخير العنوان الذي تبدأ به البسمة، قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وبعضهم ترى ما يتصدق بالبسمة، بعضهم ما يتبسم إلا يوم العيد خمس دقائق سنة كاملة، وبعضهم إذا رأيته أقبل مكفهرا عبوسا تقول: اللهم حوالينا ولا علينا، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وبعضهم يقول، وهذا موجود في المجتمعات، يلعب أطفاله وتضحك زوجته وبناته، فإذا أقبل سكتوا جميعا وسكتوا، قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا هو عذاب واصل، عذاب واصل. أنا ذكرت الإخوان في الرياض محاضرة، يخبرني أحد المشايخ العلماء يقول: عندنا في قرية في السعودية رجل، سبحان الله، يقول كان شرس الخلق، عذبنا، عذب الإمام وعذب المؤذن وعذب أئمة جماعة المسجد وعذب الجيران، كل يوم في المحكمة وشكوى، انطول الإمام قال: ذبحتنا، قتلتنا، الله حسبنا عليك. وإن قصر قال: لعبت في الصلاة. يقول حتى مرة إذا صلينا قال: تولعون المراوح وحنا باردين، قال: إذا طفينا المراوح قال: أهلكنا الحر، لأنه مريض عنده ضغط وسكري وعنده مصائب فأصبح يعذب الناس. قال فكان مؤذن هو، فكتبنا الأوقاف ووقع جماعة المسجد بالإجماع على فصله، ففصل من الأوقاف. فأراد أن ينكل بالناس فأنشى مغسلة للأموات عند المسجد هو. فيقول شيخ القبيلة عندهم: من اللي أنشى المغسلة؟ قالوا فلان. قال: هذا أول عذاب القبر للميت، قبل ما يدخل الميت يعذبه، قبل ما يدخل في تغسيل الميت. فأول شيء من مفتاح الخير أن يكون الواحد منا حسن الأخلاق، أن يكون رحمة على العباد، أن لا يعذب عباد الله، أن يكون مثل قطرة الماء الزلال، أن يحمل البسمة، أن يحمل الكلمة الطيبة. يقول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. والله أن بعض الناس تجلس معه 10 دقائق إنك تتمنى أنك تشارك حتى في الطعام والشراب من حسن خلقه، وبعضهم تجد يثيبنا هو الله، والذي يعذبنا هو الله، والحساب عنده سبحانه، وهو أعلم بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، مخلصين له الدين. والله لو قامت الدنيا ولم تقعد في مدحنا ولسنا مقبولين عند الله لا ينفعنا، ولو قامت الدنيا ولم تقعد في ذمنا ونحن مقبولون عند الله سبحانه وتعالى لا يضرنا بإذن الواحد الأحد. فعلينا نتعامل مع الله، ولا يهمنا البريق الإعلامي للعمل، إن جاء ونحن ما قصدناه فهذا من الذكر الحسن وعاجل بشرى المؤمن، ولكن ينبغي الإخلاص أن نوصل الرسالة كما هي. الثالث: أن نعلم أن مؤتمنين على العمل الإسلامي في كل جهة من الجهات أو في كل مرفق، فنحن أمناء والله سوف يسألنا. وإني أطلب من إخواني القائمين على العمل الإسلامي أو العمل الخيري أن الناس أتمنوهم في هذه الأعمال: أدِّ الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يا أيها الذين آمنوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة أمانة المال، أمانة الكتاب، أمانة الدعوة، أمانة الرسالة، هذا مبدأ عظيم. أما الرابع: فاعلموا حفظكم الله أني أسوق لكم بشرى هذا في هذه الليلة أكثركم يعرفها. عندنا في الإعلام ترى بعض المحبطين، عندنا في المجالس ناس مرضى يقولون تحصل الإسلام، الإسلام محارب، ارتد الناس، الإسلام الآن يعيش في ضائقة، وهم ما يعلمون أن هذا الدين الله سبحانه وتعالى أنزله في الأرض ليكون الدين الخاتم، ونكون نحن الأمة الشاهدة والأمة الوسط بإذن الله. لو ضعفنا لن يموت الإسلام، لو تكهكرنا لن ننتهي أبدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فأبشركم أنه لو ارتد أحد فإنه يسلم مئات من الناس. الآن الإسلام بعد فترة سوف يكون الدين الأول في فرنسا، دخل الإسلام في البرلمان الفرنسي. بعض الدول الآن مثل بلجيكا وسويسرا أصبح ممثل الإسلام، المسلمين هناك مسلمون من الأساتذة والدكاترة والعلماء. الإسلام الآن هو مجتاح شرق آسيا، وقد ذهبنا إلى إندونيسيا قبل سنة تصوروا، نمنا في الجبل الكبير الذي عند جاكرتا باندو، ومع أذان الفجر أذنت الجبال المجاورة فاهتزت الجبال بالأذان لأنها بلغها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. إندونيسيا 240 مليون دخلوا في الدين بلا دبابة ولا صاروخ ولا طائرة. أجدادنا ممن سافر في التجارة كالحضارم وغيرهم سافروا هناك للتجارة فقط، فرأوا صدقهم وأمانتهم وأخلاقهم وتواضعهم فأسلموا جميعا. أسلمت 7000 جزيرة الدولة 240 مليون وغيرها من الدول. كنا نحدثهم في وقت الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، والله إني أذكر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو إني جئتكم من بهبط الوحي أو من بلاد الحرمين فيترجم المترجم وإذا دموعهم تنزل، فقط لأنك ذكرت بلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فقط أنك ذكرت مهبط الوحي، فقط أنك ذكرت الاسم المشرف المحبب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ذهبنا إلى جاكرتا وإذا البوليس ورجال الأمن واقفون على السفارات الغربية، قلنا لماذا؟ قال: الشعب الإندونيسي متواعد غدا في مظاهرة واقتحام السفارات من أجل الرسوم، ملايين كالسيول كالمحيط، بسبب أن الإسلام يبشركم أنه منتشر في الأرض. فلا أرجوكم لا نصاب بالإحباط، لكن أرجو مني ومن إخواني أن نشارك في هذه المسيرة، سوف ينتصر الإسلام والله بنا نحن العرب أو بغيرنا. نحن في فترة من فترات الدولة العباسية راح العرب إلى العود والكمنجة والطمنجة والبهنجة وتركوا الكتاب والسنة، فالله أتى بالأكراد. صلاح الدين أيوب ترك الدين، قاد المسلمين جميعا، فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وقاد المسلمين وفتح بيت المقدس. وقبل نور الدين محمود، ترى نور الدين محمود تركماني الزاهد الولي الكبير الشهيد القائد رضي الله عنه، محمد الفاتح بعدهم تركي، وهو الذي فتح القسطنطينية التي هي عاصمة الدولة الإسلامية وكانت في يد النصارى. فنحن بارك الله فيك الدين أبشركم منصور، إنما المهم ابن سبكتكين لفتح الهند سلجوقي ليس عربي، فلا نتوهم أن الإسلام وقف على العرب. نحن نعم العرب هم أساس الرسالة، الرسول صلى الله عليه وسلم عربي، القرآن عربي، لكن أبشركم أن الله سوف ينشئ أناس، ولله أوس آخرون وخزرج وأنصار الله في كل الأرض، كل من حمل الدين. الأمر الرابع في هذه المبادئ التي أريد أن أذكرها أن عمل الخير لا يتوقف على شيء محدد من الأفعال. شربة الماء أعطتها امرأة بغي فسقتها كلبا فدخلت جنات النعيم، بسمة صدقة، تمرة قسمتها عائشة كما في الصحيحين على امرأة على طفلتين عند امرأة، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنها بعدد الذرات ولو بذرة حسنات. رجل في صحيح مسلم أحال أو أماط أو أخر غصن شجرة من طريق الناس يؤذيهم شوك، فغفر الله له وأدخله جنات النعيم. ينبغي علينا لا نقتصر أو لا نحتكر أمور الخير أيها الإخوة من الكلام، من الدعوة، من اللباس، من الدراهم وندفعه. الأمر الخامس الذي أريد أن أقوله، نحن كلنا دعاة، ليس عندنا في الإسلام رجال دين، عندنا في الإسلام لسنا أهل كنيسة يقولون هذا رجال دين، خطأ. كلنا رجال دين، كلنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كلنا حملة، المهندس، الطبيب، الجندي، الفلاح، راعي الغنم، ما دام نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن جميعا مسؤولون عن الدين. يقول عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية. يمكن راعي الغنم حين يقول كلمة يهدي الله بها أحد الناس. يحدثني بعض العلماء في العراق قبل عبد الكريم قاسم وقبلهم، يقول كان هناك حزب شيوعي نشأ في العراق، أتوا يقنعون العراقيين الذين عاشوا على الإسلام والإيمان، والعراق أرض الحضارات وأرض الرشيد والمأمون والمعتصم وأحمد بن حنبل والشافعي كانوا في العراق، فأتوا يقنعون العامة بأن لا إله، لأن الشيوعية تبدأ على اللعنة، تبدأ على الخرافة والسخف على لا إله والحياة مادة. فذهبوا إلى كردي في مزرعة، كردي معه مسحاء يعدل يزرع طماطم وبطاطس وقمح، فجلس معه الشيوعي هذا من حزب الشيوعي العراقي، قال أتيت أقنعك؟ قال ماذا؟ قال أعطني الأدلة على وجود الله، يقوله هذا الشيوعي الكردي. قال أنت ما كنت مقتنع؟ قال لا بس أنت دلل لي. قال هذه السماوات والأرض ما تكفيك السماء؟ قال لا. والأرض؟ قال لا. قال أجل انتظرني قليلا أبحث عن كتاب ولا شيء. فذهب فأخذ المسحة فضربه على رأسي حتى نزل دماغه، قال هذا الدليل الأول. وهذا أمر مشهور، يعني يقول أنه أصبح ملحد، يعني الله سبحانه وتعالى يحتاج أن يدلل له، وهو سبحانه وتعالى منشئ السماوات ذات الأبراج والسراج الوهاج وبحر ذا أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ كل هذا الكون والآيات والعلامات يريد أن دليلا آخر، من أين نأتي إلا بدليل؟ إذا يقول المتنبي وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليلي؟ فأنا أريد أن نحمل رسالة الدعوة للناس مع رسالة الغذاء، لا يكفي فقط أن نلبس الناس ونكسوهم، لكن نبد أن نقدم الدعوة كما قدمها عليه الصلاة والسلام، ويكون منا كل منا داعية إلى منهج الله وصراط الله المستقيم. ذكرت قبل قليل قصة ابن البسطام، ذكرها التنوخي في الفرج بعد الشدة. كان رجل في بغداد فقير طفل يعني مع أمه، وأمه عابدة زاهدة ولية تقوم الليل، فكانت تصنع رغيف من الخبز وتضعه عند رأس ابنها وتقول له في الصباح تعلمه الصدقة، إذا أتى الصباح فإذا رأيت يتيما أو مسكينا فقيرا أعطى هذا الرغيف علشان تدربه. بين قوسين سوف أعود لهذا الموضوع استطرادا، نحن تعرف نحب نمشي يمين ويسار ثم نعود. يقول عندنا بشركم بعض الصالحين اكتشفوا خطة في جدة ومكة، وهي صندوق الأسرة. يكون عندك صندوق صغير بقفل، وتعطي أطفالك كل صباح إذا كنت يعني ميسور الحال أو متوسط الدخل ريال أو درهم، كل صباح يأتي الطفل والطفل يتعلمون هم، فيضعونه بالصباح إذا قاموا من النوم، إن كان في دراسة أو في عطلة، كل يوم تعطيه ريال أو درهم يضعه في هذا الصندوق، وفي آخر الشهر تنفقه في سبيل الله، يحمي أبنائك من الكوارث والمصائب، ويحميك، يدفع عنك البلاء، يكتب لك حسنات، تعلم أبنائك على الصدقة، على السرور، على علو الهمة. هذا يسمى صندوق الصدقة في البيت، وفعله ناس ومستمرون عليه. فابن بسطام اكتشفت أمه اسمه محمد، قالت يا محمد لا ترك الرغيف، حتى لو مت أنا لا ترك الرغيف. كل ما صلت الليل صنعت الرغيف وضعته عند رأسي. فلما كبر تولى الوزارة، تصور كيف الدنيا، فكان عنده وزارة وعنده قصور وعنده حدائق، ولا يترك الرغيف الوالدة، يصنع الرغيف ويقول هذا وصلت للوالدة، دائما تصدقه. فأتى ابن فرات أكبر منه مثل رئيس الوزراء، يريد يبطش به ويقتله، فسجنه. ثم قال سوف أقتله، فنام ابن فرات، يعني هذا الوزير الذي يريد يبطش ابن بسطام، فنام في الليل. قال فرأى في المنام أنه يحمل السيف يريد قتل ابن بسطام. قال فكلما اقتربت منه وإذا هو يرفع رغيفا بيني وبين سد الأفق، يسد الأفق ما أستطيع. فأحمل السيف مرة ثانية وثالثة فما أستطيع. سأل العلماء في الصباح، قالوا هذا رجل له صدقة لا تستطيع أن تقتله، فعفى عنه واستدعاه، قال أخبرني، قال هذا رغيف الوالدة الذي منعك ولن يسلطك الله علي بهذا، فعفى عنه وأطلقه، عفى عنه وأطلقه. من لطائف السيرة يذكرها الزمخشري والثعالبي لطيفة، يقول ذهب علي رضي عنه يعمل عند يهودي، فأعطاه شيء من شعير كان ينزع غربه في الصحن، وأعطاه تمر في رواية أخرى يمكن عمل ثاني وقصة ثانية أعطاه شعير. فأتى إلى فاطمة بنت من بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، وعليها السلام وعليهم جميعا، فاطمة الزهراء البتول، فأعطاها الشعير فطحنته، ثم صنعت رغيفا، وكانت هي وعلي صائمين. وقبل في صلاة قبل يعني بعد العصر مر بهم فقير فأعطته الرغيف، ثم صنعت الرغيف الثاني، فمر أسير فأعطته الثاني، فمر يتيم صنعت الثالث، وآخر رغيف هي بس ثلاثة رغيفة فأعطت. وآتى صلاة المغرب ما عندهم إلا الماء، فأنزل الله فيهما آخر سورة أو من سورة الإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى آخر النعيم. تصوروا هذه الآيات فيها كل نعيم الجنة، نعيم اللباس، نعيم الأكل، نعيم الشراب، نعيم الأسرة، نعيم الهوى، نعيم الشجر، ولم يذكر الحور العين. كل مقطع في القرآن يذكر فيه النعيم يذكر الحور العين، إلا في هذا المقطع لم يذكر الحور العين. لماذا؟ قالوا لئلا تغار فاطمة. قال أحد المفسرين لما كان المدح في أهل البيت نقص من القصيدة بيت، وهذا من لطائف القرآن. ولكن على كل حال سواء القصة، إنما أصل إلى مسألة إخوة، أن مع تغذيتنا للناس مع نفعنا للناس نحن نحمل دين أعظم. يمكن أنك تطعم الإنسان، لكن أعظم أن تهدي الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الطعام وبين حسن الكلام، بين الإسلام والطعام. كان عليه الصلاة والسلام يتألف الناس بالمال ويدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان وإلى الإسلام. أمر سادس أريد أن أقوله في هذه الوقفة، إننا ينبغي علينا أيها الإخوة أن نبدأ بالأقرب في الأقرب في الصدقات والنفع، والأقربون أولى بالمعروف، وأنذر عشيرتك الأقربين، فإن بعض الناس مهمل مع أهلي سواء في التربية أو القيام بالنفقة، وتجده يشارك الناس في مخيمات وفي مؤسسات وفي سفريات وقد ضيع ابنائه. يا أخي ابنائك أولى، بيتك أولى، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإهمال الأسري هذا الذي وقع فيه بعض الذي وقع فيه الجيل الآن، ترى من إهمال الأب والأم. عندنا جيل الآن أطفال جيل إلكتروني، أصبحوا لا يسمعون من الكتاب ولا من الشيخ، أصبحوا يقرؤون من النت ومن الجوال ومن وسائل الإعلام. صدموا بعولمة إن لم يكن الأب حاضر والأم ويتقون الله فيهم، فإلا سوف يزيغ هذا الجيل. تعرف أنه يعلم الإلحاد في نصف ساعة وأقل، والسرقة يتعلمها، والمنكرات والفواحش. فينبغي علينا أن نكون أمناء شهداء رعاة على جيلنا وأبنائنا، ونبدأ بهم قبل أن نبدأ بالآخرين، قبل أن نبدأ بالآخرين. أما السابع فغير المسلمين أيها الإخوة، عندنا جاليات خاصة في الخليج، إن أنعم الله علينا سبحانه وتعالى جاليات غير مسلمة، والحقيقة أنهم هم شئنا ما بينا نحن نحتاج إليهم، ولكن هم يحملون أفكار تخل بنسيجنا وبتصورنا لربنا ولرسولنا صلى الله عليه وسلم. هم يهددون هويتنا الثقافية وإيماننا. فيهم من يحمل الفكر المصادم للإسلام من المانوية، من الهندوس، من السيخ، من غيرهم. ومنهم طبعا من يعبد الأصنام والأوثان والطاغوت، ومنهم الآن من يدخل مربي ومربية وخادم مع أطفالنا ومع أهلنا ومع أسرتنا. فما هو العمل؟ العمل أن نقوم بحملة توعوية تربوية لهداية هؤلاء كما يفعل الإخوة جزاهم الله خير في مثل هذه المؤسسة وغيرها. وأبشركم أن في بلدان كثيرة من بلدان الخليج وغيرها بدأ هناك دور الجاليات، وبدأوا يسلمون والحمد لله، ويعتنقون الدين بأن الإسلام يعني دليله فيه، قوة الإسلام برهانه فيه. فأرجو منا جميعا أن نرأف بهم، وأرجو من عنده خادم أو مربي أن يحرص كل الحرص على هدايته. قلنا مرة، يقول أحد الإخوة، يقول أنه قال لرجل أعمال عندك عمالة مسيحية ودي أنك تؤثر فيهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يهدي الله بك رجل واحد خير لكم حمر النعم. قال أخشى إذا أسلموا بيسرقوني. يقول لهم الآن المسيحيين ما يسرقون، لكن إذا أسلموا بيسرقون. وهذا شوف تصوره الإسلام. كيف ترجو من هذا يدعو؟ إذا كان هو يظن في المسلمين أنهم سرقة أن يسرقون والمسيحيين ما يسرق، قال أنا ما بدعوه الإسلام أنه سوف يسرقونني ويخونني. فكيف تريد منه أن يدعو؟ وآخر تاجر يقول أنه أدعو لهم، قال وش الفرق بين الإسلام؟ أهم شيء يخدمنا ويستلم الراتب، لا تكلمون شيء. مع العلم أنه سوف يسأله الله عز وجل، حتى قال أبو موسى لعمر رضي الله عنه عندي كاتب غير مسلم، هل وهو فطن حذق، يعني حذق في الكتابة. قال عمر لا تقربه بعد أن بعده الله، ولا تحبه بعد أن أبغضه الله. فنحن لا ندعو طبعا لإذائهم، لكن ندعو أرجو أتحصين مجتمعنا وهويتنا الثقافية. وإني والله يعجب من بعض الأسر في العالم العربي وفي الخليج بالخصوص، يفتخرون أن يتكلم أبنائهم ويرطلون بالإنجليزي والفرنسي، ولكنهم لا يعرفون يقيمون جملة بالعربي. لغة القرآن، لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، لغة أهل الجنة، لا يجيدها بعض شبابنا، ولا يعرف الفاعل مفعول ولا التمييز ولا الحال، ولكنه بلبل في الإنجليزي. أنا أقول لا يترك الإنجليزي، الحكمة ضالة المؤمن، علينا نطلب اللغة الإنجليزية ونتعلمها، لكن علينا أن نتعلم قبل ذلك لغة القرآن، لغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لغة أهل الجنة، لغة السنة. فكيف تريد من جيل يحمون الإسلام وينصر الإسلام وهو يفتخر بلغته ولهجته، بل يتكلم من باب يعني من باب الموضة، من باب التفاخر، من باب التشريف النفس، يتكلم بالإنجليزي في وضع يعني في واقعهم هم، مع العلم ليسوا مضطرين. حتى تجد يرطم مع زميله بالإنجليزي، حتى ابن تيمية عودوا إليه في اقتباس الصراط المستقيم يقول من تكلم بغير العربية لغير حاجة فهي شعبة من شعب النفاق. هذا كذا يعني أنه يهوى غير المسلمين، وأنه يحب ثقافتهم، وأنه يقدمه على ثقافة الإسلام. أرجو أن نعتز يا أخواني بثقافتنا، أرجو أن نعتز بإسلامنا وإيماننا. أقرأ أنا عن مذكرات حكماء صهيون، هي موجودة حول سبع، قرأت مذكرات جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل والتي شاركت تعرف في الحرب اللي يعني 73، منحم بيجن، موشي ديان، أبا إيبن، بن غوريون، متمسكين بعقيدتهم اليهودية المحرفة إلى درجة يقاتلون عليها. وأنا قلت أمس في المحاضرة اللي دخلت ورحت أنا سيناء إلى خط بارليف الذي حطمه المصريون جزاهم الله خير، وإذا في المغارة دخلنا ليذهب هناك يعرف في المغارات التي تحت الأرض، وإذا مكتوب بالتوراة، وإذا طقوس اليهود كانوا يتقوون بها في أثناء الحرب، ومن شك فليذهب هناك، الأخوة المصريين سوف يدلونه، وتركوا آثار اليهود. ديانة محرفة ومبدلة، وقتل الأنبياء ويقاتلون من أجلها، ونحن أهل الحق والدين الخالد كما يقول سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ويقول سبحانه ومن يبتغي الإسلام دينا فليقبل منه. ومع ذلك تجدنا أن نريد بعضنا يريد يتخلى على الإسلام، يريد أن يترك هويته. بل الآن القبيلة الآن ثقافة القبيلة عند الجهلة يريدون أن يشغلوننا بثقافة القبيلة على ثقافة الإسلام. يا أخواني نحن شرفنا الإسلام، اللي أخ بيننا نحن في الصالة هذه، عندنا هنا السعودي والقطري والبحريني والمصري والسوري والسوداني واليمني واللبناني وغيرها من الأمم والمغربي جمعنا الإسلام، ما هو فقط العروبة، جمعنا الدين. فإذا جينا كل واحد ينشئ قناة ويأتي بالقبيلة، وصجونا وضجونا وصبحونا ومسونا، ذباحة القوم، حمال الضعينها، أهل العيون الحمر، نطاحة الخصم. تدرون يقصدون من نطاحة الخصم؟ يقصدون القبائل المجاورة، لأنهم هم ما قتلوا إسرائيل أصلا، ولا بحرروا القدس، ولا حضروا القادسية، ولا اليرموك، ولا حضروا البدر، ولا أحد. والله صحيح. وحتى نقول يا إخواني ما يجوز هذا. قال لا، والتقينا مع فلان وقد ما يسمونهم، بس يقولون كذا. وفي وقائع كنا ناخذ ابل العرب، ناخذ ابل القبائل، ياخذ كل قبيله انت تسمعها في البل ان اخذت قبائل، وهم لا اخذوا قبائل ولا شيء، ولا احتطوا ثياب الناس، والحمد لله. كله كلام فاضي، لان الثقافه واهيه ما تعلموا. ولذلك صار تعظيم القبيله اعظم من تعظيم التوحيد الذي جمعنا والايمان. واين دعاتنا؟ اين علماؤنا؟ لان هؤلاء الشعراء مثل الشعبين جهله، ثالث ابتدائي ليلي من محو الأمية، يمسك قبيلة 10,000 يلقي فيهم قصائد. يقول واحد منهم: والله إني لو ماني من هذه القبيلة إني أخجل من ثيابي. خف الله. والقبائل الثانية: خف الله. يقول: والله أنا سمعته، إني لو ماني من قبيلتي يسمها إني أخجل من ثيابي، وإني أتشرف، قالوا كني أمشي على النجوم لأني من آل فلان. والله يا بلال بن رباح أنا أحسن منكم من قبيلتك وعشر قبائل مثلهم. بلال بن رباح حبشي. لا، والفخر بالدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلائق عند رب الورى ميزانها، بولها في النار وبلال يسقى سلسبيل، قرة الحكمة وربك تولى شانها. أنا ما نقص من القبائل، وأنا عندي قبيلة أزدية، وأنتم عندكم قبائل مكرمة، سواء عتيبة أو بني تميم أو مطير أو حرب أو بني هاجر أو بني مرة أو العجمان، أنعم وأكرم أو سبيع أو غيرها. لكن أن نفتخر بالقبيلة ونعرض بالقبائل الأخرى، وأن نقدس القبيلة وننسى الإسلام، وأن نفتخر بأعمال ما سوينا، بالله ماذا فعلت القبائل؟ الغزة احترقت ولا قدموا شيء، احتل العراق ولا قدموا شيء. الإنسان يحترم نفسه ويحترم القبائل المجاورة. ما في قبيلة والله في الخليج أو في العالم العربي إلا وفيها كرماء وبخلاء وشجعان وجبناء وأخيار وأشرار. لكن تأتي تبين لنا وتقنعنا صباح مساء، وعذبونا وذبحونا في الصباح مساء بقصائد، إن تقنعنا أن هذه القبيلة أفضل قبيلة. إذا كان بالأفضل قريش أفضل القبائل بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قبيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبيلة أبي بكر عمر، وقبيلة المجاهدين والمهاجرين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش وزكاهم صلاته، إذا كان لا يعني أي كذا. فأرجو، أنا وقفت عند هذه لأن رأيتنا ثقافة شعبوية ترسل رسائل خاطئة ويصدقها الجهلة، واشتغلوا بها في قصائدهم، ولو مدحوا الله عز وجل وأثنوا على الله وأثنوا على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعوا إلى جمع شمل الأمة، كان أفضل يا أخي من تمزيق الأمة. ما يكفينا تمزقنا دول حتى نتمزق قبائل، ولا يكفينا قبائل حتى لو طاوعناهم بتمزق أسر حتى يتمزقون بين القبيلة والقبيلة. الآن مثل قبيلة كبيرة عاد وسط قبائل كل يمدح قبيلته الصغيرة هذه. فأرجوكم أن نعود لوحدة المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا. أريد أن أقول كلمة وقفة لأختي المسلمة وأخواتي المسلمات، أنتن داعيات، أنتن لكم الدور الفعال بإذن الله. كانت المرأة في عهد صلى الله عليه وسلم داعية، تفعل الخير، تتصدق، تقوم بدورها. المرأة في الإسلام ليست مهمشة وليست مقصاة، نحن الذين ظلم المرأة، ليس الإسلام ظلم المرأة. المرأة كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب العلم، كانت ترد على عمر رضي الله عنه في المشورة أحيانا، كانت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، منهن العالمات المربيات الفاهمة. لكن نحن ممارساتنا نحن مع المرأة ممارسات الجهلة أقصد، هي التي فهمت الناس أن الإسلام لم يعطي المرأة حقها. والله إني أعلم من بعض الناس وبعض القصص، بعضها ترى عرضتها أنا مع في برنامج السلام عليكم في قناة إقرأ، اتصلت من امرأة تقول زوجها أمام الناس واسمه معروف عنوانه معروف عندنا، زوجها كسر يدها ثم كسر رجلها ونومها ليلة كاملة في الشارع إلى الصباح أمام الناس تسأل. امرأة أخرى تقول منعها نفقتها وخذ يجلدها حتى فرت، ولما ذهبت إلى أبيها كان ضعيفا فاشلا هزيلا، فشكت على أخوانها كانوا مروج مخدرة ضربوها، ذهبت إلى الجيران التجأت. أعرف أنا وكلمت حقوق الإنسان في الرياض، رجل تزوج على امرأته، شوف النماذج صدت على الإسلام، تزوج وأخذ ابنه من الزوجة المطلقة عمره 5 سنوات، جلد ابنه حتى أثر في جسمه، ومرة يقول سحبه إلى الشارع برجله. وهذه قصة كتبتها في مقالة في الشرق الأوسط بعنوان أنقذوا النساء والأطفال، وكلمت حقوق الإنسان قالوا بندرس الموضوع، قلت يمكن ينتقل للآخرة الطفل وهم درسوا الموضوع. وعندنا قضية في مكة تعرفونها، أعلنت في الصحف، أعدم الأب والأم، أخذوا ممارسات بشعة ضد بنتهم وفعلوا فاعل يعني مزقوها وفعلوا إلى درجة ثم كانوا يروجون المخدرات فاجتمعت هذه أعدم الأب والأم، وهذا حكم صحيح مؤيد بالشرع والحمد لله. فقصدي أننا نحن ينبغي علينا نعود إلى روح الشريعة في إكرام المرأة وإعطائها دورها المنوط بها، لأن هذا الذي نريده. أنا ما أريد أن أطيل لأن المسألة هي مسألة كلمة في هذه المؤسسة، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعل ما يقوم بها الإخوة خالصة لوجه الله عز وجل. وأرجو الإخوة أن يكون لهم امتداد إن شاء الله في العالم الإسلامي وجهود مباركة، لأن لهم إخوان، نحن سافرنا إلى آسيا وأفريقيا، لنا إخوان ينتظرون منا كسرة الخبز، ينتظرون منا الثوب، ينتظرون منا الدرهم، ينتظرون منا حفر البئر، ينتظرون منا المسجد. عندنا أسر الآن تقوم بمناسبات في البذخ، لو أنها اقتصدت في ذلك وقدمت الفقراء والمساكين والأيتام كان نفع عند الله، وما عند الله خير وأبقى. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وهداية ورشدا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعل أعمالنا خالصة للوجه الكريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.